جدد إيمانك على أصوات رفقة الشيخ عبدالله الدمسيري.
حياكم الله مستمعينا مستمعتنا، مرحبا بكم معنا على أصوات في هذه الفسحة الرمضانية من برنامجكم جدد إيمانك. نرافقكم طيلة شهر رمضان مستمعينا في هذا الموعد اليومي، واللي من خلاله أكيد كنناقشوا مواضيع تهم الشهر الكريم، ولكن أكيد مواضيع دينية رمضانية. رمضان شهر الصيام والقيام والأجر والثواب، لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. اليوم مستمعينا خصنا نتكلموا مع الأستاذ عبد الله الدمسيري على سؤال غنطرحوه، ربما كل واحد فينا من حقه أنه يطرحه، هو الهدف من الصيام. واش ممكن أننا نسألوا نفسنا لماذا احنا كنصلي نصوموا؟ علاش اليوم أو ربما تفرض علينا هذا الشهر الكريم؟ شنو هي المنافع الصيام على الدين والدنيا وعلى الجسد وعلى الصحة؟ إن شاء الله اليوم غادي نتعرفوا أكثر على الهدف من الصيام دائما برفقة شيخنا وفقهنا الأستاذ عبد الله الدمسيري. وأكيد غادي نحطوا الرحال كيف العادة في رحاب السيرة النبوية الشريفة من خلال فقرة من سنن الحبيب، واللي فيها نكتشف سنن الرسول صلى الله عليه وسلم خلال الشهر الفضيل. أيضا في النهاية دائما كانت وقفوا فقرة من الذكر الحكيم، واللي فيها كانت ناولوا آية من القرآن الكريم كانت عرفوا لها كان شوها كانت عارفة لأسباب النزول. أكيد البرنامج يحلى أكثر معكم مستمعينا وبالتواصل معكم والإجابة على كل أسئلتكم اللي كتهم الدين ورمضان على 05 22 77 24 24. أهلا بك سيد دمسيري، واش خبارك؟ ونتمنى أنك تكون على خير.
أهلا وسهلا ومرحبا، تحية لك تحية للمستمعين والمستمعات، أسعد الله يومنا ويومهم بكل خير وبكل بركة، وتقبل الله منا ومنهم صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، ونسأل الله تعالى أن نكون وإياهم ممن يسعى في تحقيق الهدف الأسمى من هذه الفريضة ومن هذه الشعيرة الطيبة المباركة
بحول الله. وإن شاء الله اليوم غنتعرفوا أكثر معك سيد دمسيري على الهدف من الصيام، أكيد دائما على أصوات. تحية كبيرة لسي فيصل فرفر اللي كيرافقنا في الإخراج. نبقى معها أول اختيار موسيقي، خليكم معنا.
Oh.
حياكم الله من جديد مستمعينا، مرحبا بكم دائما معنا على أصوات. شكرا لاختياركم راديو أصوات، ومرحبا بكل من التحق بنا في هذا الأثناء من برنامج جديد إيمانك، دائما رفقة هاجر بن شرفي والأستاذ عبد الله الدمسيري. أولى الفقرات من برنامج جديد إيمانك كتكون بفقرة من سنن الحبيب، هذه الفقرة اللي كنحطوا فيها الرحال في رحاب السيرة النبوية الشريفة، كنتعرفوا على طقوس وأجواء رمضان الكريم عند الرسول صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة الكرام. اليوم أستاذ دمسيري أكيد غتحدثنا بسنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم خلال الشهر الفضيل.
طبعا من جملة السنن ومن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام الذي جرى به العمل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمن صحابته الكرام، والرسول عليه الصلاة والسلام حتى عليه ودعا إليه، ومسألة أو سنة إفطار الصائم. فإفطار الصائمين هو من جملة السنن ومن جملة الهدي النبوي الشريف. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. فلذلك إفطار الصائمين هو عمل عظيم له أجر وله ثواب كبير عند الله سبحانه وتعالى، والمسلم يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويهتدي بهديه ويحرص على أن ينال من الأجر ومن الثواب ما يرفع قدره ويعلي مقامه عند الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أنه يسعى في إفطار الصائم. إفطار الصائم يقع بكل ما يقع به الإفطار قل أو كثر، حتى ولو أفطره على شق تمرة أو على حساء ولو من ماء، وأي شيء يقدمه المسلم لأخيه المسلم من أجل أن يفرق به صيامه يدخل في باب الإفطار. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا اتقوا النار ولو بشق تمرة، ففي هذا الباب المسلم يكسب الأجر ويكسب الثواب عند الله سبحانه وتعالى. ذلك أن الصائم ينال من الأجر مثل ما يناله ذلك الصائم الذي أفطره، وربما الصائم الذي أفطره صلى وصام وقرأ القرآن وذكر الله تعالى وتصدق وعمل أعمال خير كثيرة، وتواب كل هذه الأعمال التي نالها هذا الصائم خلال يومه يربحها ذلك الذي أفطره كما قلت ولو بشق تمرة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لنا على أن إفطار الصائمين وهو سنة من سننه الشريفة أن فيه فضلا وأن فيه ثوابا. فلذلك إفطار الصائم المقصود به هو أول ما يتناوله الصائم بعد صيامه. معنى بعض المرة الإنسان تلقى شي واحد بغى يفطر، ولكن يكون واحد عطاه تمره، فالذي فاز بالأجر والثواب من هو ذلك الذي صادفه فأعطاه تمره. فلذلك أحيانا تجدين بعض الناس يتصيدون هذه الفرص، هز تميرات قرب الفطور قرب المغرب، هز تميرات تعطي لهذا تميره، فهذاك الإنسان تكسب واحد الكمية من الأجر والثواب بطريقة بسيطة لقد لا ينتبه بعض الناس إليها، وهذا عمل عظيم جليل. فسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه كان يقول: من فطر صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار. اللي فطر الصائم هذاك الإفطار دياله كيكون سبب في أنه تغفر الذنوب دياله وتعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء. هذا في الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه سلمان الفارسي. قال يقول سلمان: قلنا يا رسول الله ليس كلنا نجد ما نفطر به الصائم، يعني مش كلنا رعدنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يعطي الله هذا التواب من فطر صائما على مدقة لبن جمع جرعة أو تمرة أو شربة من ماء، يعني يحصل هذا الأجر والتواب فاش اللي قلنا ولو بشق تمرة. ومن أشبع صائما، أما إذا شبعتيه، ومن أشبع صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة. يعني فانظر إلى هذا الأجر وإلى هذا التواب الكبير الذي يناله الإنسان على هذا العمل البسيط جدا، وهو أن هذا الإنسان يفطر الصائم. ونحن نعلم أن في مجتمعنا الكثير من الأسر والكثير من العائلات التي تحتاج إلى ما به تسد رمقها وتزيل جوعها وتزيل عطشها. هناك عوائل وهناك أسر فقيرة محتاجة، هناك مشردون، هناك أناس لا مأوى لهم، ربما تقطعت بهم السبل. كثير هم الناس الذين يحتاجون إلى ما به يفرقون صومهم وما به يزيلون ظمأهم ويزيلون شعهم ويزيلون جوعهم. ولذلك نجتهد في هذا الشهر المبارك الكريم في هذا العمل الخيري، في هذا العمل المبارك، وهو سنة إفطار الصائمين. والله تعالى يوفقنا ويتقبل منا.
آمين يا رب. مستمعين، نحن أكيد نواصل معكم دائما على أصوات برنامجكم جديد إيمانك. كيف ما شرت اليوم موضوعنا غادي يكون حول الهدف من الصيام، شنو كان ننتظروا أننا نصوموا، لماذا وكيف. هاتي إن شاء الله نتعرفوا عليه رفقاتي خنا وفقنا أستاذ عبد الله دمسيري بعد هذا الفاصل، خليكم معنا.
نسيم هبت علينا من حمال مصطفى، نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء، نسيم هبت علينا من حمال مصطفى، نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء، بشمها يصلح الظاهر لنا والخفايا. بخت من للنبي في كل حال اختفى، على قدم صدق الهمام والوفا، هم الرجال الأكابر، هم أهم الشرفاء، هم أهل الأسرار، هم أهل النقاء والصفا. يا حالي سجع فحالي بالنبي قد صفا.
اذا بدات عين جو
مستمعينا واشكم بروكا ورمضان كريم لكل المستمعين اللي كيلتحقوا بنا في هاد الأثناء في برنامجكم جديد إيمانك دائما مع شيخنا وفقينا الأستاذ عبد الله الدمسيري. رمضان شهر الصيام والقيام، شهر الأجر والثواب لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم. اليوم غنطرحوا السؤال وإن شاء الله أكيد الإجابة غادي تكون مع الأستاذ عبد الله الدمسيري حول هدف من الصوم، وربما هذا سؤال خاصنا نطرحوه كلنا قبل يعني شهر رمضان، شنو الهدف من الصيام ديالي هذا الشهر كامل؟
طبعا ما من عبادة عبادة أو عمل عمل إلا وهناك غايات وهناك مقاصد من ذلك العمل، وإلا فما غادي يكونش العمل عنده شي مزية ولا عنده شي أهمية إلا ما كناش كان نبتغيه وكان نقصده من وراه ونهدفه من وراه باش نكسبه واحد باش نحققه واحد الأهداف معينة.
نعم.
لذلك التشريع النبوي والتشريع الإلهي عموما هو مربوط بمقاصد وبغايات عظمى وكبرى. هذه المقاصد وهذه الغايات الكبرى عندها أهداف اللي لازم أن المسلم والمؤمن يسعى باش يحققها ويوصل الهدف المنشود منها. ولذلك الشعائر الدينية أو العبادات الدينية سواء الصلاة سواء الصوم سواء الحج سواء الزكاة، هذه كلها الشرع أو الإسلام والقرآن بالخصوص بيّن أن هناك أهداف تترجى وتتغيى من تشريعها. فلما تحدث على الصلاة قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء
والمنكر،
ولما تحدث على الحج قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وعلمنا أن الحج من وراء ذلك هو تربية روحية أخلاقية سلوكية وتربية إيمانية. وكذلك الأمر في الزكاة لما تسهم فيه من تحقيق يعني المحبة والتواصل والتكافل بين أفراد المجتمع. كذلك الصيام، الله تعالى لما تحدث على أنه فرض الصيام وأنه كتبه على العباد بيّن سبحانه وتعالى الغرض منه، فقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، بمعنى أنه ليس الهدف هو الجوع والعطش، هذا هو المقصد فقط من الصوم، وإنما المقصد من الصوم هو أعظم من ذلك، هو أن يصير الإنسان إلى درجة عظيمة، درجة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى، وهذه الدرجة هي درجة التقوى أو مقام التقوى. لأن من وصل إلى هذه الدرجة ومن وصل إلى هذه المرتبة فقد وصل إلى الذروة، لأن التقوى هي الجوهر وهي اللب ديال الدين، التقوى هي جوهر الدين ولبه، ومن وصل إلى هذه الدرجة فمعنى هذا أنه قد وصل إلى الدرجة المطلوبة التي بها ينال مراده وينال بغيته الدنيوية وينال بغيته الأخروية. ولذلك المسلم ينبغي له الحرص على أن يجعل من عبادته هذه اللي هي الصيام وسيلة لتحقيق الغاية المنشودة وهي تقوى الله. معنى ذلك أنه ينبغي أن يمرن نفسه ويمرن ذاته على امتثال أوامر الله واجتناب نواهي الله والوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى، فلا يقرب شيئا من المعاصي ولا شيء من الموبقات، ويتجنب الشبهات والأشياء المشبهات، الأشياء اللي فيها أخذ ورد فيها كذا يتركها، لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وكذلك حتى الأشياء المباحة، بعض الأشياء المباحة اللي لا حرج في تناولها أو في مسها أو شيء، ومع ذلك فالمسلم يحرص على الابتعاد عنها ليرقى إلى درجة عظيمة وهي درجة التقوى. هذه التقوى التي تحقق الانكسار وتحقق الخضوع والخنوع من هذا العبد الفقير إلى الله سبحانه وتعالى، فلذلك تكون هذه التقوى هي المقود الذي يقود هذه النفس البشرية نحو ما يجليها ونحو ما يرقيها ونحو ما يسمو بها نحو عالم ملائكي روحاني رباني. لأن التقوى هي تنقي داخل هذا الإنسان على مستوى الروح وعلى مستوى الباطن دياله ومستوى القلب دياله، جعل القلب دياله نقي نظيف ليس فيه إلا محبة الله ومحبة الخير لعباد الله، ويكون هذا الإنسان يعني جميلا من الداخل كما هو جميل من الخارج. لأن التقوى حينما تتمكن من قلب هذا الإنسان وحينما تنغرس قيمها في روح هذا الإنسان فإنها تنعكس على جوارحه، على لسانه، على بصره، على سمعه، على يديه، على رجليه، على جميع الجوارح دياله، فلا يصدر من هذا الإنسان ولا يقع منه إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ولذلك الهدف من الصوم مش هو مجرد الامتناع عن الأكل والشرب، يعني ماشي هو الجوع والعطش. لم يتعبدنا الله تعالى بالجوع والعطش، وإنما تعبدنا الله تعالى بأمره بالصيام، لأن أمره يقودنا إلى تحصيل حقيقة جميلة كبيرة، وهذه الحقيقة هي حقيقة الخوف والخشية من الله تعالى والامتثال لأوامر الله والتمرن والتدرب على طاعة الله في مدرسة تمتد ل29 أو 30 يوم، وهي المدرسة الرمضانية اللي كانت تلقوا فيها واحد المجموعة من القيم الروحية الربانية، واللي كانت تعرضوا فيها لواحد المجموعة ديال النفحات الإلهية والإشراقات النورانية لكي يتنور بها الباطن ديالنا، لأنه التقوى عندها علاقة بالقلب مش عندها علاقة بالظاهر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبه. فلذلك التقوى هي محلها القلب، وحينما تسكن هذه التقوى في القلب يشع نورها وتشع تجلياتها وتظهر على جوارح هذا الإنسان، فلذلك يصير هذا الإنسان يسمع بنور الله ويرى بنور الله ويبطش بنور الله، وتكون كل حركاته مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، ولذلك هذا الإنسان يكون أكثر قربا من الله، حتى أكون كما ورد في الحديث حتى أكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، فيكون هذا الإنسان قريبا من ربه، يعني بمعنى أن التجليات النورانية، تجليات الوحي الإلهي وتجليات الشرع الرباني يعني تظهر في كل حركاته وفي كل سكناته من خلال ذلك المعنى الذي تجلى في قلبه والذي تجلى في رؤه الذي نسميه نحن التقوى. فلذلك مقام التقوى هو مقام جليل، مقام عظيم، وهو الهدف الأسمى من الصيام. لذلك رب صائم حظه من صومه الجوع والعطش، كل إنسان اللي هو صيم، ولكن النهاية في النهاية وفي الآخر اليوم الاستفادة الوحيدة اللي كيستفادها أنه ضل جيعان وضل عطشان. علاش؟ لأنه مسعاش باش يتلبس بهذه العبادة بشكل حقيقي، بمعنى باش يتلبس بذلك النور وبذلك الجانب الإيماني الروحاني الذي ينعكس على باطنه كما ينعكس على جوارحه وعلى خارجه.
غادي نواصلوا معك أستاذ عبد الله دمسيري أكيد مع المستمعين الكرام بعد هذا الفاصل اللي غنبداو فيه نستقبلوا المكالمات والأسئلة للمستمعين دائما على 05 22 77 24 24. خليكم
في المغرب للماكينة سومي أوتوماتيك تيك فيزيون كتقدم لكم مسابقة كبرى للفوز بعشرات الجوائز سلسلة من الذهب والجائزة الكبرى عمر الشخصين. للمشاركة شري ماكينة صبين تيك فيزيون ودخل QR الكود الموجود داخل ماكينة تيك فيزيون ومعلوماتكم الشخصية باش تدخلوا في السحب. الإعلان عن الفائز كل خميس في حديث ومغزل على راديو أصوات وصفحة الانستغرام لتيك فيزيون. المسابقة مستمرة إلى غاية 9 مايو. يلا ضعفوا حظوظكم بالمشاركة والفوز بهدايا رائعة كل نهار مع تيك فيزيون وراديو أصوات.
كاين شي طبلة ديال السحور كيختها فلان إيديال في رمضان؟ ما يمكنش. فلان إيديال خفيف في الهضم، مغذي ومفيد، حيث كيتحضر بالحليب اللي غني بالكالسيوم وكيعاون على نهار كامل ديال الصيام. ومن غير أنه ساهل في التحضير، فلان إيديال فيه نكهات مختلفة، شوكولا، فاني، كاراميل، فخيز وغيرها، ترضي كل الأذواق. بفضل فلان إيديال أحلى الأمهات كيخليونا نعيشوا أحلى اللحظات في رمضان.
إيديال مع كل الأمهات للحياة.
كيقولوا لي فرط كرد الحساب خوا، بقيتي غافل وكتفكر اش من باب تحل؟ ايوا ركز وميز، شوف لك من الاول على من تعول، راه كاينه غير صوفاك باش تقضي حاجه وتفاجأ. الكريدي صوفاك ما يخطاك.
رمضان هاد العام غادي يكون اكسيبسيونيل. وجدوا راسكم لاون سواري ديال الحماق مع ايكو لو 30 مارس مور الفطور مع العشرة ديال الليل في قصر المهرجانات والمؤتمرات في مدينه البهجه مراكش. ايكو جا وجاب لنا الحب، اجواء عائليه رائعه غادي تعيشوها معنا، فكاهه ضحك وموسيقى. جري وخذوا لي بيي ديالكم على billetry.ma billetry avec s.
جدد إيمانك على أصوات رفقة الشيخ عبد الله الدمسيري.
مرحبا بكم من جديد مستمعينا دائما على أصوات برنامج جديد إيمانك. اليوم كنتكلموا حول الهدف من الصيام. تعرفنا مع أستاذ مسيري يعني الهدف من الصيام وطرق ربما باش أنا نستفدوا من هذا الشهر الفضيل. أكيد كنفتحوا لكم مستمعينا خطوطنا للتواصل دائما على 0522 77 24 24. أهلا بكم. بداية غتكون معنا سناء من مدينة الدار البيضاء. مرحبا بك سناء، عواش مبروكة، مرحبا بك معنا في برنامج جديد إيمانك.
شكرا أختي هاجر على كنشكركم بزاف على هذا البرنامج.
مرحبا بك سناء، الله يكثر خيرك أختي. تفضل، عندك أسئلة الأستاذ مسيري، تفضل طرحها علينا.
عندي أسئلة.
تفضل.
بحكم دابا رمضان وكيكون تقرب الله بزاف، كنت من قبل كنت كنختم القرآن 60 حزب كنختمها تقريبا جوج مرات حتى ثلاثة، ولكن دابا مع البنيتات عندي يوم ونجيبهم من المدرسة كان قبل نختم غير مرة واحدة.
نعم لله.
واش خاصني واش كنكسر جنات هذا الحق ولا لا؟ كنحس بتعني بالضمير بزاف.
هو رمضان لا شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والإنسان يجتهد على قدر طاقته وعلى قدر استطاعته في نيل مراده وفي تحقيق ما يمكن تحقيقه من أعمال الخير والبر والطاعات لله سبحانه وتعالى. لا شك أن من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله والتقرب بها إلى الله هو الإكثار من قراءة القرآن. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتيه جبريل فيعارضه القرآن في أو يدارسه القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان، وهذا يدل على الاهتمام بقراءة القرآن. لكن ليس مطلوبا من الإنسان أن يقرأ يختم القرآن مرة أو مرتين، وإنما الهدف هو أن هذا الإنسان خصو يكثر من قراءة القرآن الكريم ويقرأه بحسب ما يستطيع. يمكن للإنسان أن يختم ختمتان ويمكن للإنسان أن يختم ختمتين أو ثلاثة بحسب ما يتيسر له، لكن ليس مفروضا عليه أن يختم القرآن كله في رمضان. ولكن الأهم هو أن الإنسان يقرأ بنوع من التأمل وبنوع من التدبر ويحاول يترجم ويحاول يطبق تكشي اللي تقرأ. فإذا استطعنا أننا نقرأ صورة ونحكموها ونضبطوها ونقرأها مزيان ونفهموها مزيان ونطبقوا الأحكام اللي فيها، فهذا والله خير كثير. لكن مجرد القراءة فيها أجر وفيها ثواب. الإنسان غير النظر في المصحف فهو عبادة، النظر في المصحف في كتاب الله عبادة، ومجرد القراءة عبادة، والتدبر عبادة، وفهم الآيات عبادة. فلذلك تترقى لما كتقرأ القرآن كتترقى في درجات العبادة، تبدأ من أدناها وهو النظر، ثم تعلو للقراءة، ثم لقضية الفهم، ثم لقضية التدبر، ثم للعمل. فكل مرحلة من هذه المراحل تدخل في باب العبادات المتقرب بها إلى الله. فعلى قدر اجتهاد الإنسان وبحسب نية الإنسان ينال الأجر والثواب. فمن قصد النظر وحده أجير، ومن قصد النظر والقراءة أجير عليهما، ومن قصد القراءة النظر والقراءة والفهم أجير، ومن قصد النظر والقراءة والفهم والتدبر، ومن أضاف إليهما العمل. فلذلك كل بحسب مقصده وغايته. والإنسان يستحضر كل هذه المقاصد وهو يتلو كتاب الله تعالى، فالله تعالى يوفقك ويسر الأمور ديالك.
سؤال
آخر؟
عندها سؤال ثاني، تفضل ثاني.
شكرا بزاف على التوضيح. وكنت كنمشي للتراويح بزاف، وكنت كندير مع بنياتي، وشي عيالات كتقول لك بنات كتجيبهم معاك، راه كيبقاو دير الشوشره شويه وخا، كنت زعما نستاهم داكشي. واش دابا كيبقى عليا الذنب؟ كنبغي صراحه نمشي، كنبغي نمشي
على كل حال. هو لا شك أن الأطفال الصغار لما تكونوا في المسجد كيشكلوا واحد شوي ديال الضجيج، ولكن هذا لا يمنع وهذا لا يضر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يسمع بكاء الطفل مع أمه، وما كان يمنع الصحابيات ولا النساء من المجيء إلى بيت الله تعالى أو المشاركة في العبادات وفي أعمال الخير التي كانت تكون في بيت الله سبحانه وتعالى. ودائما ما أقول أنا، لا تحرموا أبناءكم ولا بنايا بناتكم من الذهاب لبيوت الله، ففي ذلك من الخير وفي ذلك من الفضل. لكن نحرص على أننا نزودهم شوية المعارف والتوجيهات اللي تجعلهم ينضبطون أكثر في بيت الله تعالى. فإذا زاد الأمر عن حده أو كان شي وليد ما نصدعوش نضبطوه، نخليه في البيت ولا نشوفه شي واحد لي. ولكن إذا لم تستطيعي لظرف من الظروف، أو لأن البنية ديالك مريضة أو لشي حاجة من هذا القبيل، فأنت مأجورة وتستطيعين أن تقومي بالعمل، هذا العمل ديال التراوح في البيت. يمكن لك تأخذ المصحف إذا ما كنتش حافظة، وتصلي التراوح ديالك في البيت ديالك وأنت مأجورة. غير كيبقى المسجد كيجتمع فيه المؤمنين والمؤمنات، وهذاك الجو الروحاني الرباني الجماعي الذي يكون في بيت الله تعالى عنده واحد الخصوصية، ولا شك أن المكان عنده خصوصية كما الزمان عنده خصوصية. فلذلك كان الإنسان الأرواح تتلاقح، أرواح المؤمنين تتلاقح مع بعضها حينما تكون في بيت الله تعالى. ولندري من يشفع لنا عند الله تعالى من الحاضرين ومن الحاضرات في بيت الله تعالى. فأنت يعني تجتهدين وتعملين على قدر ما تستطيعين. قدرتي تمشي للمسجد وتصلي التراوح معهم، ولو تصلي جوج ركعات ولا اربعه ولا شي قدرت عليه وتنصرفي او تكمل يوم، ما قدرتيش راه يمكن لك تصلي التراوح في البيت ديالك، لان التراوح تدخل في عموم النافله الممكن اقامتها داخل البيوت والمنازل، ويمكن تجمعي الوليدات ديالك والزوج ديالك وتصليهم مجموعين كاع في البيت، تمشيو تصلوا الفريضه وتجيو للدار وتجمعوا وتصلوا التراوح. او الا كان شي حد اللي كيحفظ يصلي بكم حتى في البيت ما كاين حتى شي مشكل، لان هذا يدخل في باب الاجر والثواب، وهو يدخل في بقيام الليل المرغب فيه عموما.
شكرا لك سناء، عواشك مبروكة، وتحية كبيرة لك أختي. أهلا ومرحبا بك معنا على أصوات مستمعينا. احنا دائما كنواصلوا أكيد معكم بكل أسئلتكم على 05-22-77-24-24. برنامج جدد إيمانك مستمعينا ورفقة الأستاذ عبد الله الدمسيري، كنتواصلوا معكم وأكيد كل أسئلتكم كنطرحوها لأستاذ الدمسيري. أستاذ الدمسيري معنا حنان من أكادير، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام، مرحبا بك على أصوات حنان.
الله يبارك فيك، عواشكم مبروكة، باش نتمنيتو يا ربي.
الله يبارك فيك حنان، مرحبا بك، تفضل.
أول سؤال عندي ولدي عنده 15 سنة، بغيت نعرف واش واجب عليه الصيام أو لا.
الإبن عنده شحال؟
15 عام. أييه، بغيت نعرف واش واجب عليه الصيام أو لا.
هو الصوم ما لا يجب إلا إذا بلغ الوالد 18 سنة، ولكن إحنا ما كنشوفوش السن هي الأولى، كنشوفوش الدري بلغ ولا ما بلغش، احتالم أو لم يحتالم. أيه. واش الدري عنده نبت ليه الشعر في العانة دياله ولا ما نبتش، كاين علامة أخرى قبل السن، فهمتيني؟ أيه. فإذا كان الولد ديالك احتالم بلغ، راه صار الصيام واجبا عليه. إذا كان الولد ديالك نبت ليه الشعر في العانة ديالو أيضا فقد وجب عليه الصيام. إذا ما كانش هاد جوج ديال العلامات كنمشيو عاد كنمشيو للسن. لأن علامة البلوغ يمكن تظهر قبل 15، يمكن تظهر في 12 13 في 10 سنين بحسب كل واحد وكيفاش ويمكن تأخر.
أيه.
فلذلك شوفي العلامات ديال البلوغ الأخرى.
إن شاء الله.
يعني ماشي بالضرورة العلامة ديال البلوغ الوحيدة هي السن، فهمتيني؟
أيه.
نعم.
السؤال الثاني حنان.
السؤال الثاني بغيت نعرف
إمتى
كيبدأ قيام الليل؟
قيام الليل هو يبدأ من بعد صلاة العشاء، يبدأ من بعد صلاة العشاء دائما، يبدأ بعد صلاة العشاء. يعني من كنصليو العشاء فقد فتح باب القيام إلى ما قبل طلوع الفجر، إلى ما قبل طلوع الفجر. والليل كله مجال لقيام الليل من صلاة العشاء إلى الفجر. نعم لله.
سؤال ثالث تفضل.
بغيت نعرف كاين صلاة الفجر وصلاة الصبح فينا هي غنصدقوا هي أولى، واش صلاة الصبح أولى الفجر؟
دابا صلاة الفجر وصلاة الصبح هما شيء واحد، هي صلاة واحدة، نسميها الفجر ونسميها الصبح، وكاين ركعتي الفجر ماشي صلاة الصبح. فهمتيني؟ الفريضة اللي مفروضة علينا اللي واجبة اللي كتدخل في الصلوات الخمس هي كنسموها صلاة الفجر ونسميها صلاة الصبح، فهمتيني؟
حنان كتسمعنا مازال؟
أيه كنسمعك، شكرا.
واش فهمتيش قلت لك ولا ما فهمتيش؟
أيه.
وركعتي الفجر أو سنة الفجر أو سنة الصبح هي ذوك الركعات اللي كنسبقوهم هما الأولين، هذوك سنة كنصليوهم هما الأولين وبعدين عاد كنقيموا الصلاة ونصلوا الفريضة. ديك اللي تنقيموا لها الصلاة عاد كنصليوها هي الفريضة، وهذوك جوج ركعات اللي كنصليوهم بلا إقامة هما السنة أو هما الرغيبة، مفهوم؟
حنان
واش فهمتي ولا لا؟
فهمتك. الله يجازيك بخير.
باقا عندك شي حاجة ما فهمتيهاش قوليها.
هادشي اللي كان، هاد الأسئلة اللي عندي، الله يجازيكم بخير.
مرحبا.
شكرا لك حنان، تحية كبيرة لكل كل مستمعينا ومستمعاتنا مدينة أكادير. حنا غادي نواصلوا معكم مستمعينا دائما على أصوات برنامجكم جديد إيمانك بعد هذا الفاصل، خليكم معنا.
باسمك الجليل أدعوك أن تهون من فزعي، بعفوك أستجير ودمعي أمامك يسير.
مواصلين المستمعين دائما معكم على أصوات في برنامجكم جديد إيمانك. أستاذ مسيري دائما الختام في برنامج جديد إيمانك يكون فقرة من الذكر الحكيم واللي فيها كنكتشفوا آية قرآنية وأكيد كنغوصوا في المعاني ديالها وحتى ربما أسباب النزول وربما أمور كثيرة. اليوم شنو غادي نتعرفوا معك من خلال هذه الفقرة؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. نقف مع هذا المقطع أو هذا الجزء من هذه الآية القرآنية الربانية المباركة التي هي قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهو نداء من الله جل وعلا لعموم الناس. الله تعالى ينادي جميع خلقه الذين خلقهم وأراد منهم سبحانه وتعالى أن يتوجهوا إليه بالعبادة وأن يتوجهوا إليه بالطاعة، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم وهو الذي ذرأهم وهو سبحانه وتعالى من يرزقهم وهو سبحانه وتعالى من يمدهم بجميع النعم، ولذلك يطلب منهم سبحانه وتعالى أن يستجيبوا لأمره وأن يسعوا في تحقيق طاعته وفي تحقيق رضاه. هذا النداء إلى الناس كلهم لعبادة ربهم الذي خلقهم كما خلق الذين من قبلهم منذ آدم عليه السلام وكل ما كل خلق الله تعالى، فهؤلاء كلهم الله جل وعلا إنما خلقهم لعبادته ولطاعته وليكونوا في مقام الفقر والاحتياج إليه سبحانه وتعالى. ولذلك قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. إنه النداء إلى الناس كلهم لعبادة ربهم الذي خلقهم والذين من قبلهم، يعني وخلق الذين من قبل ربهم الذي تفرد بالخلق فوجب أن يتفرد سبحانه وتعالى بالعبادة. ولذلك العبادة هي الهدف المنشود من وجودنا نحن. وربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة الهدف منها أن ينتهي الناس إلى أمر، أن ينتهي الناس إلى شيء.
نعم.
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلذلك دائما كانت التقوى هي المآل الذي تؤول إليه جميع أحوال الناس.
نعم.
في جميع مقامات عبادتهم. فالأمر بشكل عام بالعبادة، لكن هذه العبادة تتأتى أو يمكن تجليتها من خلال أعمال، من خلال عبادات، من خلال مجزوءات متعددة. الهدف منها أن يصير الإنسان من جملة من يخاف الله سبحانه وتعالى، من يؤدي حق الربوبية لخالقه سبحانه وتعالى من أجل أن يحقق العبودية المطلقة المفردة لله سبحانه وتعالى. ولذلك المتقين لله الذين أدوا حق الربوبية للخالق سبحانه وتعالى فعبدوه سبحانه وتعالى وحده، يعني دون سواه، ولم يشركوا معه في العبادة شيء. فلذلك هذه الآية المباركة هي تصب في هذا الاتجاه، ألا وهو أن هذا الإنسان ينبغي أن يكون عبدا مطيعا لله. ولذلك لا غاية من خلق الإنسان إلا أن يكون لله ومن أجل الله، لقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فلذلك المؤمن الحق والمسلم الحق هو من يعبد الله تعالى عبادة حقيقية يجليها من خلال قوله ومن خلال فعله ومن خلال حركاته وسكناته ومن خلال جميع تصرفاته. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن فالهدف هو أن نتقي الله تعالى، والعبادة معناها موافقة الأمر الإلهي، موافقة الأمر الإلهي بمعنى استفراغ الطاقة في مطالبة تحقيق الغيب. ويدخل فيه التوحيد بالقلب والتجريد بالسير والتفريد بالقصد والخضوع بالنفس والاستسلام للحكم، كل هذا يدخل في باب العبادة.
ويقال اعبدوه بالتجرد عن المحظورات والتجلد في أداء الطاعات ومقابلة الواجبات، كل هذا يدخل في مقام العبادة المطلوبة لله سبحانه وتعالى. ولذلك المسلم يسعى لأن يكون في مقام الله وفي مقام العبودية لله بالخشوع والاستكانة والتجافي عن التعريج في منازل الكسل والاستهانة. فالمطلوب هو أن نكون عبيدا لله محققين للهدف من هذه العبادة، وهو تقوى الله، كما حققنا كما نسعى من وراء الصيام إلى تحقيق التقوى، نسعى من وراء العبادة في مجملها، لأن الصوم هو نوع من أنواع العبادة، فكل عبادة تسعى لتحقيق هذا المطلب الكبير اللي هو الغاية حتى من العبادة. كل العبادة هي المفهوم الكبير الواسع الهدف منه تحقيق التقوى. والعبادات الفرعية لها كالصوم والصلاة الهدف منها أن نحقق هذا المقصد اللي هو تقوى الله تعالى، اللي هو كما قلت امتثال الأوامر واجتناب النواهي والوقوف عند الحدود وبحسب المعاني التي ذكرتها سلفا.
تحية كبيرة لك وبارك الله فيك سي عبد الله الدمسيري، دائما موعد يتجدد معك في برنامج جديد إيمانك على آتي الراديو أصوات مستمعين. وصلنا لنهاية حصة اليوم من برنامجكم جديد إيمانك، تحيتي لكم أنا هاجر بن شرفي، تحية أيضا سي فيصل فرفر اللي رافقني في الإخراج. إلى اللقاء.